بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والأوسط من السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر خبرين روي أجمع عوام أهل العلم على القول بأحدهما، وساق بسنده عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي صلاة حتى يجيء وقت الأخرى، فإذا كان ذلك فليصلها حين يستيقظ، فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها. والخبر الثاني خبر عمران ابن حسين، وساق بسنده عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أسرى بنا صلى الله عليه وسلم، فعرف بنا من السحر، فما استيقظنا إلا بحر الشمس. قال: فقام القوم فزعين دهشين لما فاتهم من صلاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اركبوا. فركبنا فسرنا حتى ارتفعت الشمس، ثم نزل ونزلنا، فقضى القوم حوائجهم وتوضأوا، فأمر بلالا فأذن وصلى ركعتين، ثم أمره فأقام فصلى بنا، فقلنا: يا رسول الله، ألا نصلي هذه الصلاة في وقتها؟ قال: لا ينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم. قال أبو بكر رحمه الله تعالى: وبهذا القول كل من نحفظ عنه من أهل العلم، ولا نعلم أحد.
وبهذا يقول
كل من نحفظ عنه من أهل العلم، ولا نعلم أحدا قال بما ذكره أبو قتادة. وأحسن ما قيل في خبر أبي قتادة أنه أمر به أمر فضيلة لا أمر عزيمة وفريضة. واستدل قائله فيه بحديث أنا ذاكره إن شاء الله تعالى. وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرقد عن الصلاة أو يغفل عنها، قال: كفارتها أن يصليها إذا ذكرها. قال رحمه الله تعالى: ذكر الرجل ينسى الصلاة ثم يذكرها وقد حضرت صلاة أخرى. قال رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في الرجل ينسى الصلاة فيذكرها وقد حضرت صلاة أخرى. فقال الطائفة: يبدأ بالتي نسي إلا أن يخاف فوات التي قد حضر وقتها، فإن خاف فوت التي قد حضر وقتها صلاها ثم صلى التي نسي. هذا قول سعيد بن المسيب والحسن البصري والأوزاعي وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي.
نسي صلاة الظهر أو نام عنها حتى دخلت صلاة العصر، بأيتهما يبدأ؟ بصلاة الظهر أو العصر؟ يبدأ بالظهر قبل العصر. طب إذا قام أو تذكر في وقت الثانية لكن لم يبقى وقت لهذه الثانية إلا لأداء صلاة واحدة، فهل يقدم الظهر هنا ولو خرجت العصر عن وقتها، أو يقدم العصر إدراكا للوقت ثم يقضي بعد ذلك الظهر؟ فهنا القول الأول قول سعيد بن المسيب والحسن البصري والأوزاعي ومن ذكر أنه يبدأ بصلاة الوقت، فالأصل أنه يبدأ مرتبا، لكن إذا ضاق الوقت عن إيقاع الصلاتين بحيث تكون الصلاة الثانية في الوقت، إذا ضاق الوقت فإنه يقدم صلاة الوقت على المقضية أو على التي ذكرها حتى لا يخرج وقتها فتكون قضاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال الطائفة: يبدأ بالتي ذكر فيصليها وإن فاتته هذه،
أي أنه إذا لم يبقى وقت إلا العصر ولم يصلي الظهر فإنه يصلي الظهر ولو خرج وقت العصر. لماذا؟ لأن النبي قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره. فعلى ما تقولون يصلي فعلى ما ت... تؤخرون هذه الصلاة الآن، هذا وقت الذكر ينبغي عليه أن يصليها. طيب الطائفة الأولى أيضا تستدل بالصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها، وأنه يحرم إخراج الصلاة عن وقتها. فصار عندنا أمران الآن، هل نقدم فليصليها إذا ذكرها، ولا نقدم الصلاة على وقتها؟ فالطائفة الأولى تقدم الصلاة على وقتها حتى لا تكون هذه الصلاة قضاء لا أداء. وأما التي مرت فمعذور في تركها، لأنه إما نسي وإما نام، وهي قضاء فيصليها بعد ذلك. والطائفة الثانية تقول لا، يصليها إذا ذكرها، نمتثل أمر رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. ومعلوم أن الإنسان قد يضطر لمثل هذا، فلم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المسألة التي مرت معنا في البحث السابق فيما لو قام وقت طلوع الشمس، وقت طلوع الشمس، فهل يصلي وقت طلوع الشمس لأنه ذكر الطلوع، ولا ينتظر حتى ترتفع الشمس ثم يصليها؟ فالذي رجح أن يصليها ولو وقت طلوع الشمس يرى أنه مخاطب بهذا، فليصليها إذا ذكره. ما لنا داخل، النبي يعرف أن قد يكون هذا حاصل، ولكن قال فليصليها إذا ذكره. والذين قالوا لا، ينتظر حتى ترتفع الشمس ويخرج من وقت النهي، قالوا نعمل بالدليلين، نعمل بأنه يصلي في وقت النهي، ونعمل بأنه يصلي إذا ذكرها، لأنه إن أخرها لعذر هنا فلا إشكال ولا غضاضة. ويشهد لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ فأمر أصحابه بالارتحال. صحيح أنه ما أقامهم إلا الشمس، وأن الوقت الذي استيقظوا فيه وقت تجوز فيه الصلاة، لكن أخر ذلك لعذر في المكان. لكن أقول يستأنس بمثل هذا، أنها أعذار. المهم أنه ما صلىها إذا ذكرها، المهم أنه ما صلىها وقت ذكرها، حصل عذر سواء في أرض سواء في غير أرض، المهم أنه حصل شيء جعلهم يصلون في مكان آخر. فهنا أيضا نقول لمن يقول بأنه يصليها إذا ذكره، إذا ذكره مشتته ولو وقت طلوع الشمس، ما تقول في هذه الصلاة الآن إذا لم يبقى وقت في الثانية إلا وقت في الصلاة الثانية إلا وقت أدائها فقط، فهل يصلي الماضية الفائتة هذه في هذا ثم يخرج الصلاة بين وقتها، ولا يقدم هنا الوقت؟ يلزمهم أن يقولوا يصلي هذه الصلاة إذا ذكرها ولو فات وقته، وهو القول الثاني هنا. قال فهذا قول عطاء النخعي والزهري ومالك بن أنس والليث ابن سعد. والقول الأول هو قول سعيد بن مسيب والحسن البصري والأوزاعي وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق بن ثور وكذا، أنه يصلي الحاضرة هذه التي لا وقت يتسع إلى لها ثم يصلي بعد ذلك الفائت. وهذا القول الذي يتفق مع الأصول ويتفق مع الأدلة الشرعية، كما أن القول أيضا الذي يتفق مع الأصول والأدلة الشرعية هو قول من يقول بأنه إذا قام من الصلاة وقت طلوع الشمس أنه يؤخر الصلاة حتى يرتفع هذا المحظور ثم يصلي الصلاة، ولا يعارض هذا إذا ذكرها، فإنه صلىها إذا ذكرها، صلىها في وقتها المشروع. لأن الإنسان إذا أخر الشيء لعذر شرعي معتمدا على دليل فإنه لا يكون مفرطا، لا يكون مفرطا. نعم نعم ماذا؟ طيب أخر إيه؟ لا يؤخرها ليه؟ إيه التنازع في ده وقت طلوع شمس؟ خلاص ما هذا قياس مع الفارق، احنا نتكلم عن وقت طلوع الشمس مش الوقت قبل طلوع الشمس. النبي نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ومع ذلك الصلاة فيها ذوات الأسباب. احنا نتكلم عن وقت الطلوع، وقت الغروب، وقت ما تكون الشمس في كبد السماء، ليس مطلق الصلاة في أوقات النهي اللي هي الوقت الموسع، هذا فيه ذوات السبب ما فيش كان. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقال مالك ليبتدئ بما بدأ الله به إن كن خمس صلوات بدأ بهن وإن خرجت من وقتها ثم صلاها بعدهن، وإن كان أكثر من ذلك صلاها لوقتها ثم قضاها بعد. وقد تركت حكايات لمالك.
طيب لماذا؟ ما الفرق؟ يقول يبتدئ بما بدأ الله به إن كن خمس صلوات فبدأ بهن وإن خرجت من وقتها ثم صلاها بعدهن، وإن كان أكثر من ذلك صلاها لوقتها ثم قضاها بعد. طيب ما الفرق؟ إذا قلنا يصليها إذا ذكرها خلاص يصلي ولو كانت في أي وقت. نعم.
قال: وقد تركت حكايات لمالك في هذا الباب طلب الاختصار، وليس بين أن يترك المرء خمس صلوات وبين أن يترك أكثر من ذلك فرقا.
صحيح، في خبر ولا نظر، ولا نعلم أحدا قال ذلك قبل. الذي يفرق بين متماثلات عليه الدليل، كما أن الذي يجمع بين متناقضات ومختلفات مفترقات عليه الدليل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن حجة بعض من لا يرى على من ذكر أن عليه صلاة فصلى صلاة بعدها وهو ذاكر للصلاة التي فاتته إعادة ما صلى، وإنما يصلي الفائتة لا غير. حجج. فمما احتج به الشافعي رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمى عن الصبح فارتحل عن موضعه وأخر الفائتة وصلاتها ممكنة له، فدل على أن معنى قوله فليصلها إذا ذكرها بأنها غير موضوعة الفرض عنه، لا على معنى أن وقت ذكرها إياها وقتها لا وقت لها غيره، لأنه لا يؤخر الصلاة عن وقتها. وقال غيره: هذا بمنزلة رجل عليه قضاء أي عليه قضاء أيام من رمضان.
هذا فيه نظر، كلام الشافعي رحمه الله هنا فيه نظر. قوله فليصلي إذا ذكرها هو أوله بأنها غير موضوعة الفرض عنه، فليصليها إذا ذكرها يعني حتما يصليها، وأن الفرض يلزمه، ليس أن وقت الذكر هو وقت المطالبة بأدائها. لا على معنى أن وقت ذكره إياها وقتها لا وقت لها غيره، لأنه لا يؤخر الصلاة عن وقتها، ونقول هو وقتها، لكن لا يقال ليس لها وقت غيره، ما هو وقتها. فإذا حصل من الأعذار ما يمنع من إقامة الصلاة وقتها فإنه يؤخرها لهذا حتى تمكن من أدائها، كما لو استيقظ جنوبا فإنه يتطهر ثم يصلي. نعم.
قال: وقال غيره: هذا بمنزلة رجل عليه قضاء أيام من رمضان فلزمه القضاء فحلف في يمين فوجب عليه الصوم، أو وجب عليه صوم من ظهار فأدى ذلك قبل أداء ما وجب عليه من قضاء الأيام التي عليه من صوم شهر رمضان، أو بدأ بأي ذلك بدأ به ألا إعادة عليه، وكان مسيئا في تأخير ما وجب عليه فكذلك الصلاة.
ولم يذكر رحمه الله ترجيحا بيد أنه ضعف قول مالك أو قول مالك هنا رحمه الله، فدل هذا على أنه قد يميل إلى القول الأول، وهو أنه يقدم الصلاة الحضرة، وهذا كما قلنا الموافق للأصول والموافق للأدلة، لأن إيقاع الصلاة في وقتها مقدم على أداء صلاة مضت وخرج من وقتها إذا ذكرها، لأنه إذا ذكرها كلمة إذا ذكرها إن لم يكن مانع، بدليل ما سيأتي في المسألة بعدها إذا ذكره وهو في أخرى يصلي العصر وفي أثناء صلاة العصر ذكر الظهر، فلو غلبنا دائما كلمة إذا ذكرها غلبنا في ذلك أن يصلي إذا ذكرها ولا اعتبار بأي موانع، خلاص يبقى نقول له أخرج من هذه الصلاة الآن وصلي التي ذكرتها أول. لكن إذا ذكرها محمولة على هذا، يعني إذا لم يكن مانع يمنع من التأخير ويكون مانعا شرع. فمن الموانع الشرعية وقت طلوع الشمس، وقت غروب الشمس، وقت كون الشمس في كبد السماء. من الموانع الشرعية إذا لم يبقى وقت في الثانية إلا لأدائها، فكيف أخرج صلاة عن وقتها ليكون المقضي هنا صلاتين ليست صلاة واحدة وهي الفائتة، فأخرج هذه الصلاة عن وقتها بأي دليل أخرج عن وقتها؟ فإذا قال إذا ذكرها نقول إذا ذكرها تعرضت مع لوقتها، والمذكورة دي فائتة، فكيف أخرج هذه عن وقتها؟ فنصليها ثم يصلي بعدها، وهذا إذا ذكرها، لما ذكرها صلىها، لكن بعد زوال المانع، بعد زوال المانع. نعم. ألا يستثني نعم هي نعم هي في هذا، هي ذوات السبب تكون في الوقتين الموسعين. نعم نعم يقول هذا لكن ضعيف. نعم هو يقول هذا لكن ضعيف، هذا ضعيف لأنه وقت يسير، لأنه وقت يسير وهو مبني على التشديد. ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقبر فينا موتانا ونصلي فين. نعم نعم ابن حجر الخطابي. نعم اقرأ. لا يقرأ في الميكروفون.
قال الخطابي في معالم السنن: وفي أمره صلى الله عليه وسلم إياهم بركعتي الفجر قبل الفريضة دليل على أن قوله صلى الله عليه وسلم فليصليها إذا ذكرها ليس على معنى تضييق الوقت فيه وحصر بزمان الذكر حتى لا يعدوه بعينه، ولكنه على أن يأتي بها على حسب الإمكان بشرط ألا يغفلها ولا يتشاغل عنها بغيرها.
أما القاعدة قاعدة صحيحة فعلا، قاعدة قاعدة صحيحة كما ذكر الخطاب، مش ليس معناها يعني تذكر فورا تأتي، وإنما المعنى أنك لا تفرط فيها تأتي بها، لكن موجود موانع تزيل الموانع هذه. أولا هو استدل الخطاب على هذا بأن النبي أمره بصلاة ركعتين أولا، لكن الاستدلال الحقيقة يشكل عليه شيء، وهو أن النبي لما قال في الصلاة ذكرها يعني على هيئتها، ولهذا قال ليس لك كفارة إلا ذلك، يعني على هيئتها، والصبح على هيئته الأذان ثم صلاة ركعتين ثم صلاة كذا. فيرد المخالف عليه يقول أنت ما أتيت بجديد، استدلالك هذا إنما هو استدلال عليك لا لك، لأنه صلاها وليس المعنى الفريضة، وإنما ما يلزمها سنة يبقى سنة، فريضة يبقى فريضة، يبقى هنا هذا ليس له. أما أصل القاعدة وهو أن النبي مراد ماذا؟ مراده ألا تفرط، مراده ألا تفرط فيها، فالتصلي إذا ذكرها فتؤدي هذه الصلاة ولا تؤخرها عن هذا الوقت الذي ذكرته. طب هي يلزم لها أذان وركعتي سنة وكذا؟ نعم تؤذن ثم تصلي ركعتي السنة ثم تقيم الصلاة وكذا وكذا. طيب في فريضة الآن لو انتظرت، لو صليت هذه الصلاة خرجت هذه الفريضة عن وقتها يبقى أزل هذه، صلي الفريضة حتى لا تخرج عن وقتها، فتكون أتيت بدليل ماذا؟ الصلاة لوقتها. فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ما سهوت أنت عن صلاتك. طيب بعد ما أديت هذا الواجب عليك أين الصلاة الفائتة؟ فلتصلي إذا ذكرتها، حاضر سأصليها الآن. يبقى امتثل الأمر هنا وامتثل الأمر هنا، ولا تعارض ولا تعارض هنا. نعم فقاعدة الصحيح يعني تأويله لمعنى إذا ذكرها تأويل صحيح، وهو إيه؟ وهو إذا ذكرها يعني معناها لا تفرط في تأخيرها وإنما أديها فور ذكرها، لكن ليس معنى هذا أنه إذا وجدت موانع أو وجد ما يلزم لهذه الصلاة ألا يفعل ذلك. ويكون الخطاب خاص بالفريضة هنا، ولهذا لما قام النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلن فأذن ثم صلى السنة ثم صلى الفريض، وأيضا ما صلى في نفس المكان وإنما أمر النبي بارتحال أيما كانت بقى العلة، مش لازم العلة رجع إلى المكان، العلة رجع إلى كذا، المهم أنها تأخرت، المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها. فلو كان يلزم وقت الذكر تماما تماما أنه يصليها، أنه يصليها لما كان المكان أثر هنا. نعم 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 وهم يصلون العصر يدخل بنية الظهر. نعم ولو دخل بنية العصر اعتبرها نافلة ثم صلى الظهر والعصر بعد لا بأس، ولو نواها عصرا ثم صلى الظهر بعدها واقتصر هذا ايضا لا بأس، كل ذلك واسع. نعم قال نعم لأنه يصلي معهم نافلة، لكن لأجل الترتيب يصلي العصر. نعم ما يلزم إذا أدى الفريضة، ما يلزم ما يلزم، لأن هذا عرض بالترتيب، فوقتها ماذا؟ وقتها بعد الظهر، يبقى هنا صلاتها قبل وقتها اللي هو على الترتيب، ده قول من يلزم بالترتيب، يكون هنا ليس وقته وبالتالي تقع نافلة. وبالتالي تقع نافلة. ليه؟ لأن هذا ليس وقته. الوقت ماذا؟ الوقت بعد الظهر، وهو ما أتى بها بعد الظهر، أتى بها قبل الظهر، فتكون نافلة ليست فريضة، لأن الفريضة التي تغني وتجزي هي الفريضة بعد الظهر. هذا قول من يرى الترتيب. قول من لا يرى الترتيب يقول تكون هي الفريضة صلى العصر، تكون هي الفريضة ثم يصلي الظهر، وهنا تكون من أحوال سقوط الترتيب. وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يلزم أداء العصر، لأن هنا يسقط الترتيب. هي نافلة، هي نافلة. طيب نافلة، لكن العصر الفريضة متى؟ عصر الفريضة بعد الظهر، لأن ده وقتها المشروع. نعم نعم. يأتي بركة. نعم. أو المغرب مع العشاء يجلس ويتشهد ويسلم، أو يجلس حتى يسلم مع الإمام، كلها صفات يعني. وبعض أهل العلم رأى أنه إذا دخل صلاها وحده ثم لحق بالجماعة، بعضهم يرى هذا، بعضهم يرى إذا دخل وجد الإمام يصلي صلاها وحده ثم دخل مع الإمام بعد ذلك، لكن هذا أضعف الأقوال هذه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر الرجل يذكر صلاة فائتة وهو في الأخرى، وهو في أخرى. قال: اختلف أهل العلم في الرجل يكون في الصلاة فيذكر أن عليه صلاة قبلها، فقال الطائفة: يفسد عليه صلاته التي هو فيها.
يفسد عليه صلاته التي هو فيها، خلاص الصلاة هو فيها بطلت. نعم.
ولكن يصلي الصلاة التي ذكرها ثم يصلي الصلاة التي كان فيها. هذا قول النخعي والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد. وقال الأوزاعي: إذا دخل
كل عنده الأدلة، كل عنده الأدلة، كل عنده الأدلة، لكن فهم الأدلة في هذا، لأنه ليس هناك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فيكون المسألة راجعة إلى هذا الاجتهاد. نعم.
وقال الأوزاعي: إذا دخل مع الإمام في العصر فذكر الظهر يجعل صلاته معه سبحة ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر. وقال الطائفة: يصلي الصلاة التي دخل فيها ثم يقضي الفائتة، وليس عليه أن يعيد الصلاة التي صلاها وهو ذاكر.
الأوزاعي قال: إذا دخل مع الإمام في العصر فذكر الظهر يجعل صلاته معه سبحة يعني نافلة، ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر. نعم.
وقال الطائفة: يصلي الصلاة التي دخل فيها ثم يقضي الفائتة، وليس عليه أن يعيد الصلاة التي صلاها وهو ذاكر للفائتة. هذا قول طاووس والحسن البصري، وبه قال الشافعي وأبو ثور. قال: وفيه قول ثالث قاله الحكم وحماد، قال: إن ذكرها قبل أن يتشهد أو يجلس مقدار التشهد ترك هذه وعاد إلى تلك، وإن ذكرها بعد ذلك اعتد بهذه وعاد إلى تلك. وثبت عن ابن عمر أنه قال: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو وراء الإمام، فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي، ثم ليصلي بعد الصلاة الأخرى. وبه قال مالك بن أنس والليث بن سعد ويحيى بن عبد الله بن سالم. وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنه قال: من نسي صلاة من صلاته فلم يذكرها إلا وهو وراء الإمام، فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي، ثم ليصلي بعد الصلاة الأخرى.
من أجل الترتيب.
وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من نسي صلاة وهو في صلاة فليبدأ بالذي بدأ الله به. قال رحمه الله تعالى: وقال
يعني
أحمد
إذن يصلي الفائت.
قال رحمه الله تعالى: وقال أحمد وإسحاق: إذا فاته الظهر وهو مع الإمام في العصر فذكرها قال: يتم ويعيدها. وقال أحمد: في من نسي صلاة فذكرها وهو في صلاة أخرى قال: يتم تلك الصلاة التي يصلي ثم يصلي التي نسي.
ثم يتم تلك الصلاة ثم يصلي التي نسي
ثم يعيد هذه التي ذكرها وهو فيها. وقال أحمد: في رجل ترك صلاة متعمدا فرط فيها في شبابه فأراد أن يقضيها فقال: يقضيها وما بعدها وهو لها ذاكر. قيل له: وإن كان كذا وكذا سنة؟ قال: نعم. وقال أصحاب الرأي: إذا دخل في صلاة أو لم يدخل فذكر صلاة فائتة، فإن كان فاتته صلاة واحدة إلى خمس صلوات فعليه أن يبدأ بالفوات، فإن هو صلى صلاة في وقتها وهو ذاكر للفوائت فصلاته فاسدة. وسواء ذكر الفوائت بعدها دخل في الصلاة أو ذكرها قبل الدخول فيها.
بعدما
دخل في الصلاة أو ذكرها قبل الدخول فيها ثم دخلها وهو ذاكر لها إلا أن يذكرها في آخر وقت صلاة. إن هو بدأ بالفائدة فات وقت هذه فإنه يبدأ حينئذ بهذه التي يخاف فواتها ثم يصلي الفوائد. وإن كانت فوائته ست صلوات فصاعدا فذكرها في وقت صلاة وقد دخل فيها أو لم يدخل فبدأ بالتي دخل وقتها قبل الفوائت ثم قضى الفوائت جازت صلاته كلها. وإن نسي صلاة واحدة فذكرها وقد دخل في صلاة أخرى. فإن كان بين الصلاة التي نسيها وبين التي دخل فيها خمس صلوات أو أقل فسدت هذه التي دخل فيها. وبدأ بالتي نسيها فصلاها ثم صلى هذه إلا أن يذكرها وهو في آخر وقت هذه يتمها ثم يقضي الفائتة. وإن كانت بينها وبين التي دخل فيها ست صلوات فصاعدا لم تفسد هذه التي دخل فيها فيتمها ثم يصلي التي نسي. قال أبو بكر رحمه الله تعالى: ليس بين أن يكون الفوائت خمسا أو ستا فرق ولا معنى لتفريقهم بين ما لا يفترق بحجة. وقال بعض أصحاب الشافعي: لا يخلو من صلى صلاة وعليه غيرها من إحدى منزلتين، إما أن لا يجزئه إلا على الولاء الأول فالأول، أو يجزئه في أي حال صلى صلاة وعليه أخرى. فلما أجمعوا أنه إن صلى صلاة في آخر وقتها وعليه أكثر من صلاة يوم وليلة أجزأه، قضى ذلك على أن لا تبطل صلاة صليت في وقت لفوات أخرى قبلها.
ألا تبطل صلاة صليت في وقت.
قال أبو بكر رحمه الله تعالى: إذا ذكر رجل صلاة فائتة وهو في صلاة بعدها لم تفسد عليه الصلاة التي هو فيها بذكره الصلاة الفائتة، ولو عمد فدخل في صلاة وهو ذاكر عند دخوله فيها أن عليه صلاة قبلها لم تفسد عليه هذه وأجزأته هذه، وعليه أن يصلي الصلاة التي ذكرها. وقد ركع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرجوا عن الوادي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر وعليهم فرض، وإذا جاز أن يتطوع متطوع وعليه فرض جاز أن يصلي فرضا وعليه فرض، والله أعلم.
نعم، يعني يرى ابن المنذر هذا رحمه الله تعالى أنه حتى لو ذكر فقدم هذه على تلك، يعني الثانية على الأولى، صحت ولا إشكال في ذلك. فإنه إذا صح أن يقدم نافلة على فريضة، ويستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لما أمر أصحابه فصلوا السنة ثم الفريضة جاز أن يقدم الفريضة. حاصل هذا البحث الذي يدل عليه الدليل أنه إذا نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها ما لم يكن مانع هنا، فإن قام صلى هذه الصلاة ويكون مطالبا بأداء هذه الصلاة وقت ما ذكر، إلا أن يكون مانع كطلوع شمس أو كون شمس في كبد السماء أو غروب شمس أو غير ذلك، فلينتظر حتى يزول وقت نهي ثم يؤديه، ولا غلظ في ذلك، فالتأخير في هذا لا بأس به. فقد أخر الصحابة رضوان الله عليهم هذه الفريضة بعد السنة وبعد الأذان، وأخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بأذانها ونافلتها وفرضها بعدما استيقظ حينما أمره بالانتقال من تلك الأرض إلى أرض أخرى. طيب، وهذا لا إشكال فيه. فإذا حصل تعارض بين هذه الصلاة الفائتة وبين الصلاة الموجودة الآن، ذكرها في وقت صلاة، إذا ذكرها في وقت صلاة فإما أن يذكرها قبل هذه الصلاة أو أن يذكرها في أثناء هذه الصلاة. فإذا ذكرها في وقت هذه الصلاة فإما أن يكون وقتها موسعا وإما أن يكون وقتها مضيقا. فإن كان وقتها موسعا، يعني ذكر هذه الصلاة في أول صلاة العصر، ذكر الظهر في أول العصر وعنده مساحة في صلاة العصر، قدم الظهر ثم العصر كما فعل النبي كما جاء في الصحيحين لما غفلوا عن صلاة العصر يوم بني قريظة أمر فصلى فأقيمت الصلاة فصلى العصر ثم صلى المغرب، وهذا نص في هذه. طيب، أما إذا كان الوقت قد ضاق ولم يبق في الوقت إلا أداء الصلاة الحالية الحاضرة، فإنه يقدمها للأمر بالصلاة في وقتها، وأنه لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها مع الذكر. فهنا ذاكر للصلاة الحالية وذاكر للصلاة الفائتة، ذاكر وذاكر، ومأمور أن يصلي هذه في وقتها، ومأمور أن يصلي الأولى إذا ذكره، فحينئذ يقدم الصلاة هذه ويصليها في وقتها ثم يصلي بعدها، ولا يكون مفرطا، لأن هذا قد أدى الصلاة لما ذكرها ولم يفرط في تأخيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة الصبح وقتا، سواء ما قال ابن المنذر وقال الخطابي صلى النافلة أولا، أو كما نقول أمر بالارتحال من هذا المكان إلى مكان إلى مكان آخر. طيب، هذا إذا ذكر الصلاة التي الفائتة قبل أداء الصلاة الحالية، فإما أن يكون الوقت موسع فيقدم الفائتة ثم الحالية ويرتب كما رتب النبي في يوم بني قريظة، وإما أن يكون وقتها قد ضاق فلا يسع إلا لها، فحينئذ يقدم الحالية ويصلي الفائتة بعدها، ويكون بذلك قد عمل بالدليلين. طيب، الحالة التي بعد ذلك أن يذكر الصلاة في أثناء صلاة أخرى وهو في أثناء الصلاة، فهل تفسد الصلاة التي ذكر فيها كما ذهب جماعة من العلم، أو هل يصلي هذه الصلاة ثم يعود يصلي فائتها ويصلي الفريضة بعدها حفاظا على الترتيب؟ ونقول الذي تشهد له الأدلة أن هذه الصلاة صلاة صحيحة ومجزئة ودخل فيها بالدليل الشرعي بلا منازع، فلما حصل المنازع وهو ذكر الصلاة الفائتة والنبي قد أمر أن يصلي إذا ذكرها، كان وقت ذكرها هنا غير قابل لأن تدخل نية على أخرى وأن تدخل صلاة على أخرى، إذ لا دليل على ذلك البتة، فهو إذن قد دخل بدليل، والدليل قد منع من أن تشارك نية نية وأن يخرج منها لقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، فيؤديها بالدليل ثم يؤدي التي ذكر بعد ذلك بالدليل، فهو وقتها الذي ذكر ولا إعادة عليه، فيؤدي الصلاة في وقتها التي هو فيؤدي الصلاة التي دخلها بدليل شرعي، ثم يؤدي التي فاتته بعد ذلك بعدها، ويكون هذا وقت ذكرها. هذا الذي قلناه ملخصا في هذه المسألة هو الذي تدل عليه أدلة، ولا يكون تعارض بين أدلة في هذا، بل فيها جمع الأدلة وانسجام الأدلة في هذا كله، والله تعالى أعلى وأعلى. نقف عند جماع أبواب الجمع بين الصلاتين. الحقيقة أنا سرحت في هذا، لهذا ما علقت. نعم، لو حديث أبي قتادة الأول خطبنا رسول الله فقال ليس في نوم تفريط، إنما تفريط على من لم يصلي صلاة حتى جاء وقت الأخرى، فإذا كان ذلك فليصليها حين يستيقظ، فإذا كان من الغد فليصليها عند وقتها. الحديث الثاني عمران إلى أن قال ثم نزل ونزلنا فقضى القوم حوائجهم وتوضأوا، فأمر بلالا فأذن وصلى ركعتين، ثم أمر فأقام فصلى بنا، فقال يا رسول الله ألا نصلي هذه الصلاة في وقتها؟ قال لا ينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم، يعني نصلي الصلاة هي غدا بقى في وقتها نقضيها يعني، فقال لا ينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم. طب الأولى قال فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها. قال أبو بكر بهذا يقول كل ما نحو عنه من أهل العلم، اللي هو الثانية هذه لا ينهاكم عن الربا، قال أبو بكر بهذا يقول كل من نحفظ عنه من أهل العلم، ولا نعلم أحدا قال بما ذكره أبو قتادة، وأحسن ما قيل في خبر أبو قتادة أنه أمره به أمر فضيلة لا أمر عزيمة وفريضة، وتدل قائله فيه بحديث أنا ذاكره إن شاء الله، وهو حديث أنس سئل رسول الله عن الرجل يرقد عن صلاته أو يغفل عنها قال كفرت أن يصلي إذا ذكر. طبعا هذا كله قام على افتراض ابن المنذر أن هناك تعارضا، وليس هناك تعارض. فحديث أبي قتادة يعني هو اعتبر تعارض إيه يا أخوان، أو اعتبر أن الحديث الأول فإذا كان مغادي فليصليها عند وقتها، أي يصلي هذه الصلاة اللي فاتت هذه عند وقتها. والخبر الثاني خبر عمران أنه قال لا ما تصليها في الغد فإن الله لا ينهاكم عن الربا ويقبله منكم، ولا تعارض أصلا. المعنى فإذا كان من الغد فليصلي عند وقتها كما مر معنا من قبل هذا المبحث، فإذا كان من الغد فليصليها عند وقتها، أي فليصلي صلاة الصبح عند وقتها الأول، فإن هذا وقت طارئ نظرا للعذر، هذا وقتها بالعذر، أما غدا فلا عذر، فلتصلي الصلاة هذه في وقتها. فلا تعتبروا أيها المسلمون أن أداءنا الآن لهذه الصلاة بعد طلوع الشمس هنا أن هذا وقتا أن هذا وقت جائز لا بعد ذلك فتصلون في هذا على اعتبار أن النبي صلى بعد طلوع الشمس، لا، عودوا إلى وقتها الأول الأساسي وهو وقت صلاة الصبح المعتاد. فإذا كان من الغد فليصليها، أي فليصلي صلاة الصبح عند وقتها، وإلا النبي ما يأمر بالصلاة مرتين أبدا. ويوضح حديث آخر لا ينهاكم الله عن الربا ويقبل منكم، قال ابن المنذر وبهذا يقول كل من نحفظ عنه أهل العلم ولا نعلم أحدا قال بما ذكره أبو قتادة، أبو قتادة ما خلف ما قاله أحد من أهل العلم. سبحان الله سبحان الله، جل من ليس كما يقال، يعني مهما كان العالم سبحان الله نحريرا فإنه قد يسهو. هذا فيما يبدو لنا والله أعلم بمراد ابن المنذر، لكن هذا الذي يظهر لنا في بحثي هذا. فقال ذكر خبرين رؤيا أجمع عوام العلم على القول بأحدهما، أصلا دي مشكلة تانية. طب القول بأحدهما كيف يطرح أحدهما؟ صحيح الإنسان قد يروى الخبران الصحيحان ويطرح أهل العلم أحدهما للآخر، ليه؟ لعلة موجودة، لعلة موجودة، لنسخ، لتخصيص، لكذا، لحل معين، كان هذا الخبر أحدهما على حل معين ثم زال، لكن كده وخلاص خبراني روي أجمع العلم على حديهما. طب تأويل الأول الذي طرحه أهل العلم، لأن لي أن أقول لماذا لم نأخذ بالخبر الثاني، لماذا أجمع أهل العلم على هذا؟ لكن ليس الخبران متضادين متغايرين، بل هما واحد، وإنما المراد أن نصلي هذه الصلاة غدا في وقتها الأصلي وهو طلوع الفجر الصادق. أي عبد الله غيث اي نعم هذا كله على اساس ان ايه ان المراد اداء الصلاة مرة ثانية، لكن ليس كذلك، ليس كذلك. فليصليها لوقتها، وامر النبي صلى صلاة كاملة باذان وسنة وفريضة على ما يؤديها مرة ثانية، على ما يأمر ولو حتى منسوخ، على ماذا؟ ويوضح حديث عمران ابن حسين هي حصلت مرة واحدة، هذه حصلت مرة واحدة. نعم
اللي هو اللي فهمه
حتى ولو اختلف، فمن اختلف وهم في هذا، انما تقول هذه افضل تفسير لها تفسيره صلى الله عليه وسلم لا ينهاكم الله عن الربا ويأمركم به، يعني تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي فعلا يعني مجمله. اي نعم كيف صاحب ايه وانت قاعد في المجلس دهوت بتذكر اقوال وتحققها، لان دي تربية طالب، احنا متربى الان، لكن وانا بجي ابلغ الناس، لا اقول ابلغ الناس القول اللي هو تحقق عندي وتم اختياره، بس ما اشغل الناس الا بما اختاروا لهم، حصل لي الاختيار في هذا اجتهادي انا، فتوى الناس غير تدريس الطلبة، تدريس الطلبة لا، استشكالات وكذا، بحيث ان اذا ورد عليك استشكال بعد هذا عرفت جوابه. فالتدريس غير الافتاء والتبليغ. حقيقه هذا سؤال نقوله في دقيقه واحده، لان انا ما حبيتش اتركه. اخ يقول: كيف الرد على من يقول اذا كنتم تودعوننا، اذا قال يعني القائل يعني اذا كنتم تودعوننا لاننا ندافع عن سيد خود فبدعوا الشيخ بكر ابو زيد؟ طبعا الكلام هذا يا اخوان كما تعلمون بطلانه بالأدلة الشرعية، وهذا الكلام ما يقوله إلا أصحاب الزيغ. تعطيه الدليل يعطيك لازما من فعل بعض الناس. لو أعطيتني قولا لبعض الناس ما أخذ في مواجهة الدليل، فكيف إذا ألزمتني بمفهوم؟ يعني لو أعطيتني منطوق كلامه ما يصح معارضا للدليل الثابت، فكيف إذا أعطيتني مفهوم الكلام؟ إذا كنتم تبدعون من يدافع عن سيد قطب فبدعوا بكر أبا زيد. فرق بين الأحكام وبين قضايا الأعيان، فإن الأعيان الحكم عليهم يحتاج لتوافر شروط وانتفاء موانع، فالحكم الثابت بدليل الكتاب والسنة والانتقاد الثابت بدليل الكتاب والسنة لا يعارض بحكم على معين، لأن هذا المعين قد يتخلف الحكم عنه لفوات شرط أو وجود مانع. لكن لا تسأل سؤالا واحدا: ما الدليل على أن هذا الرجل مبتدع؟ وما الدليل على أن من لم يبدع هذا الرجل مبتدع؟ ولذا نحن نقول ابتداء: ليس كل من لم يبدع هذا الرجل يكون مبتدعا أبدا، إنما هذه مسألة علم، شرط التبديع فيها ما يشترط في سائر المسائل. أنت تعذر رجلا وقع في ناقض لخطأ أو إكراه أو جهل، ولا تعذر من ترك تبديع سيد قطب لجهل أيضا أو خطأ أو غير ذلك. لما يقال تبديع من لم يبدع سيد قطب بشرطه وليس مطلقا، هذا الرجل أصلا يعلم ابتداع سيد قطب؟ يعلم؟ عرف الذي عرفت أنت؟ هذا الرجل يدافع عن رجل قال له مشايخه: هذا الرجل الذي أبى كذا وقال إن إصبعا، هذا الرجل الذي جاهد، هذا الرجل الذي عاش لقضية الإسلام، عاش على هذا ولا يعرف سواه، ولا يعرف سواه، فهو يثني عليه يجعله إماما. تأتي أنت تبدعه، لا بد من الإعلام أولا، تعلم هذا الرجل وتزيل شبهته. فالكلام في تبديع من لم يبيع سيد قطب بعد إقامة الحجة، إذا أقيمت الحجة عليه وعليه فلا يختلف الشيخ بكر مع غير الشيخ بكر مع كذا، فهذا لا تعارض فيه. إنما لما نأتي أنت يا محمد مبتدع لك أن تبدع سيد قطب، أنت يا علي مبتدع، ففي فرق بين إطلاق الحكم وبين تعيين الشخص. فالمبدع الذي ثبتت بدعته وقامت الحجة عليه به سيد قطب أو غيره، من لم يبدع فهو مبتدع، قامت الحجة على ابتداعه وحكم العلماء على ابتداعه، فإذا من لم يبدع فهو مبتدع، يبدع بالشرط. طيب المعين الذي لم يبدع لا بد فيه من الشرط وإقامة الحجة عليه. ليه يا أخواني أقول هذا؟ لأنه قد يبدع البعض شخصا وهو مجتهد في ذلك وعالم من العلماء، لكن خولف بغيره وكان غيره هم المصيبين، فيكون هذا بمسائل الجرح والتعديل. إذا تعرض جرح وتعديل في شخص فيهما نقدم، نلجأ إلى الترجيح في هذا الأصل، تقديم الجرح المفسر هذا هو الأصل، لكن قد لا يكون الجرح مفسرا، قد يكون الجرح مجملا، قد يكون الجرح كذا. المهم يعني قاعدة اللي هي إذا تعرض الجرح التعديل ماذا نصنع؟ ففي اتفاق على تبديع فلان، في اختلاف في تبديع فلان بين العلماء، مش بين أتباعه وبين العلماء، لا بين العلماء أنفسهم في هذا. يبقى احنا نحتاج إلى قاعدة في التبديع في تبديع سيد قطب، وإلى قاعدة في تبديع من لم يبدعه سيد قطب. قاعدة تبديع سيد قطب قاعدة العلماء بدعوا، ايه الادلة على تبديعه؟ ظهرت الادلة على تبديعه فانه يبدع، فاذا بدع بالادلة خسر المبتدع. طب من لم يبدعه؟ ننظر هنا يبدع بعد اقامة الحجة، تنقل له الادلة تزيل عنده الشبه، بعد ذلك يبدع هذا الشخص اذا لم يبدعه. فانت ما اطلقت قلت من لم يبدع كده مطلقا، حتى تقول وتستشكل لماذا اذا بدعه بكر ابو زيد، بكر ابو زيد ماذا قال؟ قال سيد قطب الذي قال بالحلول حاسس كذا 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 كذا، كل هذا لا يثبت به ابتداعه. انما حكم الرجل عليه بما يعلم، كما حكم في زمن مضى ايضا ابن باز عليه بما يعلم، كما حكم الالباني عليه بما يعلم، ثم بدا له بعد ذلك لما وصل العلم المخصص لهذا. فهل وصله العلم المخصص؟ وهل لم وصله العلم ثبت عنده حيثية هذا وعلة هذا؟ المهم يعني ان المعين، ان المعين احنا في الشأن يعني الصرب عند فعل شخص او خلافه، يعنينا التقعيد ان المعين هذا لابد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع، ولهذا قد تبدع هذا لانه لم يبدع سيد القطب، ولا تبدع الاخر وهو لم يبدع سيد القطب ايضا، لان هذا توافر فيه شرط والاخر لم يتوافر فيه شرط. فدائما يا اخوان الانطلاقة من القواعد تريح. اما بقى لعيد لك طب انت مش عارف ايه يبقى ايه، طب ابن باز ما بدع فلان يبقى انت بتبدعه ليه، طب ابن باز ما ظهر له، دي قاعدة كده تسمى القاعدة، دي قاعدة صحيحة، القاعدة مش صحيحة كده، القاعدة اللي بدعه هذا بدعه بدليل ولا لا؟ بدعه بدليل. طيب اللي عدل، اللي جرح جرح بدليل يبقى يقبل، طب اللي عدل عدل بدليل، رد هذا ال دليل التجريح رد عليه وقال لم يثبت هذا وكذا وكذا، ام عدله هو من غير اطلاع على التجريح؟ فالمجرح معه زيادة في علم، والمجرح المفسر العالم يقدم على القول المعدل والمزكي لان معه زيادة علم. يبقى نلجأ الى قاعدة ماذا؟ قاعدة تعارض الجرح ده اذا ثبت هذا الجرح والتعديل. لكن ممكن يكون جرح مفسر في مقابله ايه؟ في مقابله عدم تجريح ولا عدم تعديل، بس سكوت، لم يبدع ابن باز هذا لكن اثنى، لم يبدع العثيمين لكن اثنى، فتلزمني بسكوت هذا العالم عن عدم التبديع بان هذا معارض الجرح المفسر. اذا كان العالم نفسه لو انه عدل وزكى تزكية، زكى وقال هذا عالم هذا كذا وكذا، فلا يقبل الا في ضوء الجمع بين هذا وبين الجرح المفصل. يبقى اذا لا ينبغي، انما يفعل هذا يا اخواني مين؟ اصحاب الموازنات، اصحاب الزيغ، الذين ياتون لك بدليل مشتبه من القران، والذين ياتون لك بكلام ايضا لبعض العلماء. فالسائل ينبغي ان يسال عن الدليل، والحاكم ينبغي ان ينطلق من قاعده الدليل. سيد قطب ضال مضل كما قلنا، شوف احلف الكفر وقل ما شئت فيه، لكن مع ذلك الذي اعلمه انا الان عن سيد قطب لم اكن اعلمه من سنوات، والذي اعلمه من سنوات لم يكن يعلمه غيري من سنوات، وهكذا الناس يختلفون. ولهذا بعض الناس يقوم بمسألة بعنترية، مثلا يقول انا لم اسبق، انا اول من بدعت فلان هذا بدعه بعد تبديعي، وماله ايه يعني، في اشكال بدا لك ما لم يبدو لغيرك الان؟ هل هذا يقتضي زيادة علم مثلا؟ بل قد يعلم الصغير ما لا يعلمه الكبير، الا الزم بان هذا العالم الكبير جاهل لما علم صغير ما لم يعلم الكبير في مسألة؟ علم الصغير ما لم يعلمه الكبير؟ علمت انت قبل ان يعلمه غيره؟ علم الشيخ ربيع قبل ان يعلم الشيخ الالباني والشيخ ابن باز في مسألة سيد قطب؟ ايه الاشكالية في ذلك؟ توفر لك ان تطلع على هذا واحد، انت جبت لي انت بديع مثلا واحد اسمه عباس ابن فرناس، انت اطلعت على كتابه وقرأته وابن باز ما اطلعش عليه، يبقى انت لكونك سبقت يبقى انت لا ابدا. لكن للاسف الشديد بعض الناس يحكم على الاخرين بهذا، انا اقول بقى كده، انا بدعت حسان قبل ان يبدعه ولم يبدعه الفوزان، يبقى نعلم يعني من الفوزان؟ انت اطلعت على حال رجل لم يطلع عليه غيرك، ده مش دليل علم، انت قرات. ولاد العثمين قال في بعض المواضع انا ما اقرا له، ما اقرا سيد قطب، ما قرات الضلال ولا اقرا له. وان انت تلزم الناس جميعا في وقت واحد يقرا لواحد في وقت واحد يخرج حكم واحد، سبحان الله. ولهذا يحاكم بعض لماذا لم تبدع فلانا، تم فلان انت ما بدعت بدع فلان قبلك او تم نفس انت وارد عليك ايضا نفس المسألة. سيقال فيك انت لم تبدع فلان الا بعد تبديع فلان. هي مسائل علم، مسائل التبديع مسائل علم، احكم فيها بحكم مسائل العلم. فمن الذي احصل علمه يا اخوان؟ احنا الان احنا يعني بين فحول الامه، ومع ذلك تجد اقوالا غريبه عند فحول الامه. هل يضر مالك ان يقول كلاما ليس عليه دليل؟ هل يضر الشافعي ان يقول يعني ليس عليه الدليل؟ ولا هو ما احد يقول الا بدليل، لكن قد لا يبلغ دليل اثري فيقول دليلا نظريا. فدي مسائل زي مسائل العلم. انا انت في بيئه فيها واحد انت بدعته لا اعلم عنه، اقول انا مسبوق يبقى ده دليل؟ ماشي السبق ما في مشكله، تطلع على من يطلع عليه غيرك ما في مشكله، يبقى انت بدع بالدليل غيرك بدع بدليل وهكذا. وقد يتعرض الجرح ده، انت قد تبدع ولا يثبت عندي تبديعه، يجيب لك قاعده انت ملزم بما بدعه العلماء. بما بدعه العلماء وانت حضرتك مين؟ بل العلماء بدعوه. العالم لما يبدع ويقدم الجرح مفصل انا ملزم بهذا ما لم يكن عند المعارض، فانا ملزم به، لكن انت مين؟ انت من؟ فدي قواعد يا اخواني بتتداخل عند من لم يتقن العلم، تتداخل فيظن الواحد انه ينطق بالحق. هو فعلا بينطق بحق في الجزئيه، لكن اسقاط الحق على هذا. احنا امس يا اخواني بنقرا في تدليس ابي الزبير عن جابر، واخد بالك؟ خلاص هو واحد منقوش في راسه ان بان ابي الزبير عن جابر، يبقى خلاص ده تدليس يبقى مردود كده مطلقا، مش ترجع تفصل. لما بيقول تدليس ابي الزبير عن جابر ده تدليسه ومردود، هو قلب جزء من الحق ولا يا اخواني؟ قلب جزء من الحق، لكن تكامل الحق بايه؟ كده مطلقا، بغض النظر عن من روى عن ابي الزبير، بغض النظر عن اخراج الصحيحين لروايه ابي الزبير، مسلم لروايه ابي الزبير، يعني بغض النظر عن هذا كده خلاص. كالكلام في الراوي على حده ايضا، بغض النظر عن الكلام في المروي، هو قلب جزء حق، لكن تكامل الحق، اسقاط الكلام في الراوي هذا على واقع الحديث هذا. الحديث ده ثابت من روايه الثقات ولا لا؟ ما انت قد ترد الحديث كله ولو ثابت من روايه الثقات، لانك انت طلعت على هذا الطريق المطعون فيه، او الثابت عندك الكلام في الرجل فيه. فيبقى خذ العلم كله، خذ القواعد متكامله مضبوطه، ما تاخذش جزء حق وتدخله مع جزء باطل، جزء وهكذا، فتكون في النهايه في المساله غلط. المسألة صفر من عشرة، مع أنك قلت فيها خطوات إيه؟ خطوات صحيحة ومعلومات صحيحة، لكن إدخال المعلومات الصحيحة على واقع المسألة غلط. فنراعي هذه المسألة، يعني إن الواحد يقول لك أنتم مش عارف لماذا تبدعون من دافع فبدعوا مش عارف، يا أخي أنت اسأل عن الدليل، اسال في الرجل ده مبتدع ليه؟ ايه الدليل؟ بس خلاص مالكش دعوه باخر بقى. اخر دي مالكش دعوه بيه. هو انت مفتي؟ نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.